بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرًا أو 17 شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل مكة رجال فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، للتذكير بما سبق، ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة أمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، التوجه في صلاته، يعني تغيرت القبلة من الكعبة المشرفة إلى التوجه إلى بيت المقدس في فلسطين، على خلاف ذكرناه سابقا أنه هل كان في مكة يتوجه إلى القبلتين معا أم فقط إلى الكعبة المشرفة. وكان من الحكم في ذلك، في هذا التوجه، أن المدينة كان يسكنها كثير من اليهود وهم أهل كتاب، وكانوا يتوجهون أيضا في صلاتهم إلى بيت المقدس، فكان من الحكمة، وكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب في أمورهم من أجل أن يتقاربوا إلى الإسلام، فأمره الله تعالى أن يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس كما يفعل اليهود من أجل أن يتقاربوا إلى هذا الدين، ولما في خلاف كبير بين المسلمين إلا قضية التوحيد والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام فيؤمنون. لكن بعد فترة، سنة وأكثر، تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود ما ازدادوا إلا غيا، بدل ما يتقربوا مع المسلمين إذا بهم يستغلون مجرد تحويل القبلة والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، يستغلونه للطعن بالدين، فقالوا: كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام اليوم اتبع قبلتنا، غدا سوف يتبع ديننا. فهون صار عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أن تتغير القبلة من فلسطين بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صار يتطلع إلى هذا، فاستجاب الله تعالى دعوته، أجاب دعوته وأمره بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. يقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهنا تتمة الحديث أنه أول صلاة صلاها صلاة العصر، هذا كلام البراء رضي الله عنه. لكن الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أول صلاة في بني سلمة صلاة الظهر، ولكن هذه الصلاة كانت أول صلاة خفيت على بعض الصحابة فلم يعلم بها. أول صلاة صلاها متجها إلى الكعبة المشرفة في المدينة صلاة في بني سلمة، لم يطلع عليها بعض الصحابة، لكن هذه لم تكن في مسجده النبوي. لكن لما جاءت صلاة العصر صلى في مسجده النبوي متجها إلى الكعبة، هذه اللي تكلم عنها البراء رضي الله عنه. قال أول صلاة صلاها أي بالنسبة لعلمه هو. ثم صلى معه جماعة، فخرج رجل وهو عباد بن بشر فمر على أهل المسجد وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس، ولم يعلموا بعد بنسخ تحويل القبلة أن القبلة قد نسخت، فأخبرهم وهم راكعون فغيروا اتجاه الصلاة وهم في صلاتهم. وهذا هو مسجد بني حارثة، وهذا والله أعلم اليوم يسمى مسجد القبلتين، مسجد القبلتين، يعني صلوا في صلاة واحدة باتجاه القبلتين. لكن في أمر أيضا ما ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه هذا جرى في داخل المدينة، أما على أطراف المدينة في صلاة الصبح أيضا مر أحد الصحابة على مسجد قباء وجهدهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس وهم في الصلاة، فأخبرهم أن القبلة قد غيرت وحولت فداروا كما هم قبل الكعبة المشرفة. فالأمر حصل هذا في مسجدين، مسجد في المدينة في المدينة في جوف المدينة وهو مسجد القبلتين، ومسجد آخر وهو مسجد قباء، هذاك جرى في العصر وهذا جرى في صلاة الصبح. هنا لما تحولت القبلة إخوة الإسلام، اليهود مثل ما بثوا إشاعات في أول الأمر رجعوا إلى الطعن بالدين وبث الشائعات للطعن بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الأمر تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، ماذا قال اليهود؟ صاروا يطعنون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو كان محمد نبيا صلى الله عليه وسلم ما فعل اليوم شيئا وفعل غدا خلافه. لو كان نبي ما معه اليوم يغير قبله. هذه الشائعات بثوها في المسلمين. الأمر الثاني، الشائعة الثانية وهي الأخطر، قالوا: يا مسلمون، إذا كانت صلاتكم، إذا كانت قبلتكم نحو الكعبة المشرفة هي الصحيحة، معناتها كل صلواتكم قبل ذلك إلى القبلة الأولى بيت المقدس كانت باطلة، وإذا كانت صلاتكم إلى بيت المقدس هي الصحيحة، معناتها اليوم ما تصلونه إلى آخر الأيام هو باطل، صلاة باطلة. بدأوا يبثون الشائعات لطعن بالإسلام، وللأسف بعض ضعاف الإمام من المسلمين صار يسمع لهم ويتأثر بهم، حتى في رواية أن بعض المسلمين ارتد عن الإسلام. شوف الشائعات ماذا تفعل بضعاف الإيمان اللي ما عنده علم. فأنزل الله تعالى ردا على اليهود ومن وافقهم من المشركين، المشركين اللي ما أسلموا بالمدينة صار يوافقوهم، يقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله تعالى يقول سيقول اليهود وغيرهم: لماذا المسلمون غيروا قبلتهم؟ كلهم جوابان: المشرق والمغرب لله، قل لله المشرق والمغرب، أي الأمر بيد الله، هو يوجه عباده نحو الشرق أو الغرب، الأمر بيده، هو مالك الأمر، والهداية كل الهداية أن يلتزم الناس بأمر الله عز وجل. قل لله المشرق والمغرب، الأمر له، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما وقفت الإشاعات، إشاعة كذلك خطيرة بثوها في الناس، شو هي؟ قالوا: طيب إذا كانت أنتم الآن قبلتكم صحيحة، واللي كان الأول كانت قبلتهم خطأ، طيب في ناس ماتوا بهذه الفترة، خلال 16 شهر في ناس من الصحابة ماتوا، فمعناته كانوا يصلون إلى الصلاة إلى القبلة الخطأ، معناته كانت صلاتهم باطلة، معناته الله تعالى ما رضي أعمالهم، معناته هم في النار، هم في النار، صلاتهم باطلة. وكان تقريبا، شوف العلماء عدوا قديش مات بهالفترة 16 شهر، قال حوالي 10، قالوا مات حوالي 10. فكأن هذا هذه الشيء وقعت في نفوس بعض الناس، أنه معقول اللي ماتوا هالعشرة أو أكثر أو أقل أنه هم صلاتهم باطلة؟ لا، ماتوا قبل أن تحول القبلة. اللي حولت يستدرك، بس هذيك مات. فوقع شيء في نفوسهم. يقول البراء: وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت، اللي مات على قبلة بيت المقدس رجال، اداش عددهم كلنا حوالي عشرة. يقول براء: فلم ندري ما نقول فيهم. الصحابة، بعض الصحابة دخلوا مشك، شو سئلوا اليهود اللي شو بتعملوا بهول، ما عرفوا يجاوبهم. فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله الجواب بالقرآن الكريم ردا عليهم، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال العلماء: الإيمان هنا هي الصلاة. الصلاة سماها الله إيمانا. يقول تعالى لما قالوا شو بنعمل بصلاة أولئك، هل ماتوا إلى النار؟ ماتوا، صلاة باطلة، أعمالهم بطلت. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله، لا ينبغي لله عز وجل أن يضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس، سواء اللي مات ولا اللي لسه عايش. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شوف كيف كان الرد عليهم. قال: وما كان الله، أي لا ينبغي في حق الله، لا ينبغي في حق الرؤوف الرحيم أن يضيع أجر من اتبع أمره. لأن إخوة الإسلام، الفريضة كانت وقتها أن يتبع الناس في صلاتهم بيت المقدس أول الهجرة. لو أن الناس وقتها صلوا إلى الكعبة المشرفة كانوا عصاة وكانت صلاتهم باطلة. فكيف من يتبع أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام يضيع أجره؟ وما كان الله، أي لا ينبغي لله أن يضيع أجر من اتبع أمره وأمر الرسول. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انتهى الحديث إخوة الإسلام، وفي فوائد كثيرة، بس أكتفي بفائدة أو اثنين بعون الله. الفائدة الأولى: لما الله تعالى رد على اليهود بالشائعات الأولى أنه كيف مرة هيك مرة هيك، قال تعالى: ولكل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء. فسمى الله التوجه إلى الكعبة هداية، وهذا المعنى يعني المستنبط من الآية بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث اللي رواه الإمام أحمد رحمه الله وصحه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، هذا الحديث أن اليهود في أحد مجالس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اليهود أمامه، فماذا قال؟ قال: لا يحسدوننا على شيء، يعني اليهود لا يحسدوننا على شيء، كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وكما يحسدوننا على القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وكما يحسدوننا على قولنا خلف الإمام أو قولنا خلف الإمام آمين. هذا الحديث الصحيح. شو معناته؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليهود يحسدون هذه الأمة على ثلاث أشياء، منها قضية الجمعة. من الجمعة بنفهم شو معنى القبلة، شو معنى الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. الله تعالى إخوة الإسلام شرع في كل أمة، في كل أمة شرع يوما من أيام الأسبوع، جعله عيدا للأمة، جعل فيه صلاة يتفرغون فيها للعبادة ويتزينون في هذا اليوم ويتجملون. هذا اليوم اللي شرعه الله لليهود وللنصارى هو يوم الجمعة، ما كان في اختلاف في هذه المسألة. لكن اليهود والنصارى اختلفوا وانحرفوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يبين هذه المسألة في حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا الجمعة هو اليوم الذي فرضه الله على الأمم من قبلنا من اليهود والنصارى أن يتعبدوا الله بصلاة جامعة في هذا اليوم، وهذا اليوم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، صار بعضهم يقولوا الجمعة ولا كذا ولا كذا، ضاعوا. يقول عليه الصلاة والسلام فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يقول عليه الصلاة والسلام اللي فرض الله عليهم اليوم العيد بالأسبوع، عيد الأسبوع والجمعة، بس اختلف اليهود والنصارى فيما بينهم فضيعوا هذا اليوم، فهدانا الله له، فصار هذا عيدنا أهل الإسلام، واليهود صاروا السبت والنصارى الأحد. نفس الشيء القبلة، قال يحسدوننا على القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. أيضا القبلة اللي فرضها الله عليهم أن يتوجهوا إلى الكعبة المشرفة، لكن اختلفوا وفضلوا عنها حتى هدانا الله تعالى إليها. فهذه من الهداية، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إخوة الإسلام، أن انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه، إلى شفقتهم على بعضهم، أنه مات بعضهم في تلك الفترة شكوا أن هل صلاتهم مقبولة ولا لا، صاروا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، شفقتهم على بعضهم ونظرهم في أعمالهم السابقة. نحن صلينا إلى بيت المقدس، مقبولة صلاتنا ولا لا؟ نظر في الأعمال، هل تقبل عند الله ولا لم تقبل؟ فنزل الجواب. لذلك اليوم الأمة مطلوب منها تنظر في أعمالها السابقة، هل تقبل عند الله ولا لا تقبل؟ هل ضاعت أعمالنا أم لم تضع أعمالنا؟ هذا النظر يا إخوة الإسلام مطلوب. اليوم إذا نظرنا من حوالي 40 سنة، بالذات من الثمانينات يا إخوة، من لما بدأت فيما نسميه الشباب بالأعمال المسلحة، من أيام حمل الأولى إلى بعد أفغانستان ثم الجزائر ثم البوسنة ثم الشيشان ثم العراق فسوريا فاليمن، 40 سنة، كم بذلت الأمة من شباب، من دماء، من أموال، من جهود، كثيرة. إذا بدك تعد كم شاب قتل في هذه المعارك، كثير. كم مال أنفق، كثير. كم جهد بذل، كثير. طيب هل كانت النتيجة خلال 40 سنة كل هذا الجهاد من الشباب والأموال وكذا، هل كانت النتيجة مكافئة في الدنيا؟ عم نحكي في الدنيا، ما نقول لا ما كانت مكافئة أبدا، إن هذه الدماء لو بذلت في محلها وهذه الأموال وضعت في محلها كنا على الأقل اليوم نعيش إما في خلافة إسلامية أو على الأقل نعيش أعزة في بلادنا، مش مزلولين في الشام، في العراق، في اليمن، ومن كان في دول الإسلام كلها الذلة تلحق بالمسلمين إلا من رحم الله. الدماء اللي بذلت ما كانت أبدا مكافئة للنتيجة التي وصلنا إليها. طيب هل ضاعت هذه الدماء والأموال؟ برجع ببين، عم نحكي عن الضياع في الدنيا، ما عم بحكي في الآخرة، أمر الناس إلى الله يوم القيامة، عم نحكي النظر إلى أمر الدنيا الآن. هل هذه الدماء كانت مكافئة للنتيجة اللي وصلنا إليها؟ أبدا. طيب هل ضاعت كثير من دمائنا وأموالنا؟ نعم ضاعت كثير من دمائنا وأموالنا. ما معناته اللي ضاعوا يكونوا من أهل النار؟ لا، هذا حسابهم عند الله، ولكن ضاعت جهودهم، بزلت الدماء في غير محلها، بزلت الأموال في غير محلها، هذا المقصود بالضياع. بس من مات حسابه عند الله سبحانه وتعالى، الصادق له الجنة بإذن الله، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولكن سبب هذا الضياع يا إخوة نفهمه من هذا الحديث، الله تعالى لما بعض الصحابة سأل أنه معقول هالشباب العشرة اللي صلوا نحو بيت المقدس تضيع صلاتهم؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما يمكن الله تعالى يضيع صلاتكم نحو بيت المقدس. لماذا؟ لسببين. السبب الأول، كنتم متبعين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كنتم متبعين، ألكم توجهوا لبيت المقدس، توجهتم. الأمر الثاني، كانت أعمالكم خالصة لله، فكيف يضيع أعمالكم؟ كيف يضيع إيمانكم؟ ما دمتم طائعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مخلصين النية لله، الله يحفظ أعمالكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن إذا رأينا وصلنا لهذه النتيجة أن كثير من الدماء ضاعت بغير حق، معناته اختل شرط من الشرطين، أو اختل الشرطان معا، الاتباع والإخلاص. الاتباع والإخلاص، بحكي عن الإخلاص أول شيء. يا أخوة الإسلام، كم من الشباب الصادق المؤمن لما دعوا العلماء الناس للجهاد في أفغانستان، عم نحكي المرحلة قبل طالبان، آلاف الشباب أعرفهم. أنا في كنا ندرس في الجامعة الإسلامية، كان المدرس يقولنا اللي بده الله والدار الآخرة يلا يروح إلى الجهاد في أفغانستان، وروح من عنا شباب من المدرسة من الجامعة واستشهدوا، نزل شباب استشهدوا، شباب صادق مخلص. ولكن بعد ذلك ونصر الله تعالى المجاهدين، نصرهم على السوفييت من أكبر قوى الشر في الأرض، نصرهم الله ومكن لهم في الأرض واستلموا بلاد أفغانستان. لكن بعد ذلك، لأن كان في من القادة من يريد الدنيا، من يريد الملك، من يريد السلطة، لا يريد الله ولا الآخرة، فضيعوا دماء الشباب، صار قتال بينهم، حتى استبدلهم الله عز وجل بطالبان. هذه الدماء ضاعت، لا نقول ضاعت عند الله، عند الله لهم الأجر، الشباب الصادقون له أجر عند الله، بس نقصد أننا لم نحصل على ثمرة من وراء هذا المال، الدماء والشباب والدماء التي بذلوها والأموال التي أنفقت، مليارات أنفقت في أفغانستان، ما حصلنا على النتيجة المرجوة، ما حكمنا أفغانستان بالإسلام. السبب عدم الإخلاص من البعض، فأدى إلى هدر الأموال وضياع الدماء. طيب، هذا مثل لتخلف شرط الإخلاص، ضاع الإخلاص ضاعت النتيجة. شرط الثاني الاتباع. الاتباع أضرب له مثل في سوريا. في سوريا قام الناس بثورة ضد بشار الأسد، أول شيء كانت سلمية ثم صارت مسلحة، بدل ما كل الشباب المسلم يتفق فيما بينه أنه نحن هذا ظالم يضطهدنا يستبيح كراماتنا وأعراضنا، نقف معا يدا ويد ضده، صار بعض الشباب المسلم يرى أن وجوب قتل إخوانه قبل قتل بشار أسد وجنوده، قال هؤلاء قتلهم أوجب عند الله من قتل المجرم بشار. هذا اتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا، حاشا لرسول الله أن يأمر بهذا عليه الصلاة والسلام. يترك الطاغية يستبيح الأعراض والدماء وتأتي لقتل إخوانك من المسلمين، هذا مخالف للهدي، فضاع الدماء وهدرت أموال بغير حق. نرجع منقول ما معنى تلميته على ضلال الله، ناس صادقين ممكن يكون إن شاء الله إلى الجنة، بس عم نحكي في الثمرة في الدنيا ما استفدنا شيئا، لأن هؤلاء فرطوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الاتباع، وفي الاتباع فرطوا، فما كان في تمكين في الأرض، طالت الحرب 6 سنوات، طالت الحرب، هذا بسبب عدم الاتباع من البعض. أمر ثاني من عدم الاتباع يا أخوة الإسلام، أنه صار كل مجموعة انتصرت مثلا في درعا ولا في كذا ولا في مدينة ولا في قرية صغيرة، صار كل واحد يحكم. طيب إخوانك في بعد 20 كيلومتر عم يضطهدوا، روح انصرهم، لك لا أنا ما فيني انصرهم، خاف على مكتسباتي أن تضيع. هذا منو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن ينصر بعضنا بعضا، مش كل واحد، لاش كان الهدف انه توصلوا للحكم والتسلط هذا الهدف والمكتسبات، ولا الهدف نصرة الدين وحماية الأعراض وحماية الكرامات، ما هذا الهدف؟ فلذلك صار كل منطقة ينفرد بها النظام فيضربها على حدة، فتمكن النظام. لكن انظروا لما المسلمون استدركوا ورجعوا للسنة، انظر ماذا جرى في حلب، حصر النظام حلب، تمكن منها، وحتى صار يرسل المناشير انه اللي بده يستسلم يطلع من هالطريق ولا من هالطريق، يعني الناس يكاد يسقط في ايديهم، شو ما بقى في الا الاستسلام او الموت جوعا او تحت القصف. فهب بفضل الله عز وجل رجال مؤمنون من جيش الفتح في إدلب. ما قالوا وضعه في حلب نحن بإدلب مرتاحين على وضعنا، خليهم ينقتلوا، شو دخلنا؟ نستغفر ومنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هب رجال لنصرتهم، قاموا بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. تغيرت المعادلة، صار بدال ما هن ترسل عليهم المناشير انه اللي بده يستسلم يطلع من هالطريق او هذا الطريق، صار هن الان عم يرسلوا مناشير للساكنين في حلب من اللي تابعين للنظام ولين للنظام، انه من دخل بيته فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن القى السلاح فهو امن. صار هن يؤمنون الناس بس بسبب واحد، صدقوا النية مع الله واتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل تغيرت قوة العدو؟ ما تغيرت، الطيارات زادت والغارات زادت. إذا نفهم أن النصر لا يتخلف عن الأمة بسبب كثرة الطيارات والغارات، بنقول يا أخي منا قادرين جيش قوي، مش هذه المشكلة. كان المشكلة النصر تخلف بسبب النفوس، نفوس متفرقة، شباب يكره بعضهم بعضا، يبغض بعضهم بعضا، ما لهم رأي ولا يحترمون علماءهم ولا قادتهم، طبعا الهزيمة ستنزل على رؤوسهم طبعا. وهذا اللي جرى معنا في لبنان، بس لما الإخوة استدركوا في سوريا الله تعالى غير لهم المعادلة. بعد ما كانوا يكادون أن يستسلموا، إذا هم الآن يطلبون من العدو الاستسلام، نسأل الله تعالى أن يتمم لهم النصر ويتمم عليهم الفتح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في حلب، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم افتح على أيديهم، اللهم مكن لهم في الأرض وافتح على أيديهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وألقي الرعب في قلوبهم، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم حتى ينفضوا مدبرين، لا يلوون على شيء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه.